إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من منهج أهل السنة والجماعة، أن السلف أئمة هدى يقتدى بهم، لأنهم ما غيروا ولا بدلوا ويقتفون الأثر. لهذا من المصطلحات الصحيحة أن يقال فلان سلفي، لأنه سلك مسلك السلف ونهج نهجهم. وهذا لقب عظيم فيه تشريف وتكريم، لأنه على نهج من سلف، أي الذين مضوا على منهج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الاستغفار لهم، أي للسلف وللعلماء ولولاة الأمور، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة حقا. من الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اتباع أئمة السلف والاستغفار لهم، لأنهم نقلة الكتاب والسنة، وطعن فيهم طعن فيما نقلوه. ومراده رحمه الله بأئمة السلف من تقدم ذكرهم، وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. من هم السلف؟ لفظة السلف في اللغة تدور على معنى من تقدم في السن والفضل، فكل من تقدمك فهو سلف لك. ومنه قوله جل وعلا: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: فإنه نعم السلف أنا لك، أخرجه البخاري. والمراد من السلف في الحديث المتقدم. وأما السلف في الاصطلاح، فكلمة السلف تطلق باعتبارين: باعتبار الزمان وباعتبار المعتقد. أما باعتبار الزمن فتطلق على أهل فترة زمانية محددة. وقد تنوعت عبارات العلماء في المراد بلفظة السلف باعتبار الزمان على أقوال، منها القول الأول تطلق على الصحابة فقط، القول الثاني تطلق على الصحابة والتابعين، القول الثالث تطلق على القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، القول الرابع تطلق على الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع. والأقرب أن لفظة السلف باعتبار الزمان تطلق على القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه البخاري، إذ هم أهل فضل وسبق. لكن هل كل من كان في القرون الثلاثة يصح أن يجعل من السلف المقتدى بهم؟ والجواب لا، لوجود أهل البدع كالخوارج والقدرية في القرون الثلاثة، فلا بد من إضافة قيد إلى هذا التحديد الزماني حتى نخرج أهل البدع. وهذا القيد وموافقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم الكتاب والسنة. فإذا نعتمد على أهل القرن الأول، أما أهل القرنين فلا نعتمد عليهم إلا إذا وافقوا الصحابة في فهمهم ومنهجهم. قد يقول قائل: ما الدليل على هذا القيد؟ والجواب: يشهد لهذا القيد أن الصحابة رضي الله عنهم أثنى الله عليهم ورضي عنهم ووعدهم بالجنة دون شرط، وأما التابعون لهم فقد كان وعده لهم بالجنة بشرط المتابعة للصحابة بإحسان. فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالصحابة رضي الله عنهم أثنى الله تعالى عليهم ورضي عنهم ووعدهم بالجنة بدون شرط، وأما التابعون لهم فقد كان وعده لهم بالجنة بشرط المتابعة للصحابة بإحسان. وأما إطلاق السلف باعتبار المعتقد فيراد به من كان موافقا للصحابة رضي الله عنهم في معتقدهم وكان سائرا على نهجهم. وقد دل على وجوب اتباع السلف الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد الله تعالى في هذه الآية الكريمة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الأليم، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب متعين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه الألباني. ففي هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بأنها هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا دليل على وجوب اتباعهم والاهتداء بهديهم، وأن من خالفهم فهو متوعد بالنار. ومن الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف ما جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وأما الإجماع فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر
يحتجون بما هذا سبيله في فتاوى الصحابة وأقوالهم، ولا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظراتهم ناطقة به. قوله رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار له الخير كل الخير، والسعادة كل السعادة في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، كما في رواية معاوية رضي الله عنه. وقد مر حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومالك رحمه الله تعالى يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال الإمام أحمد في أول اعتقاده: كما في السنة للالكائي، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وقد أثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار مستغفرا لهم، سائلا الله ألا يجعل في قلبه غلا للمؤمنين، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في من نال من بعض الصحابة رضي الله عنهم: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسبوهم. رواه مسلم. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال أيضا كما في سنن الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي سنن الدارمي أيضا عن عثمان بن حاضر قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. فقال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وفيه أيضا عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. وفيه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. والمراد بالعتيق ما دل عليه دليل وكان عليه السلف ولم يكن محدثا. وفي كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وفيه أيضا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، اسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفيه أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وفيه أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أي في كتاب السنة لمحمد بن نصر عن عروة بن الزبير أنه قال: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. ولقد أحسن من قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال آخر وأحسن فيما قال: الفقه في الدين بالآثار مقترن، فاشغل زمانك في فقه وفي أثر، فالشغل بالفقه والآثار مرتفع، بقاصد الله فوق الشمس والقمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين، أي من أصول أهل السنة والجماعة ترك الجدال بالباطل الذي يرد به الحق. والمراء هو الجدال، فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم على الاستسلام لنصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وحسنه الألباني. أما الجدال بالحسنى فقد أمرنا به، قال ربنا جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فطريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة، والاستسلام والانقياد لنصوصهما، بخلاف غيرهم ممن يعول على العقول ويتهم النقول ويجادل بالباطل ليدحض به الحق. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة في التحذير من ذلك. قال الله جل وعلا: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال الحافظ في شرح الحديث: أي الشديد اللدد الكثير الخصومة. وذكر أن المراد به الكافر أو من خاصم بباطل من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وروى مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وفي رواية بالرفع: فالنار النار. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية في شرح قول الطحاوي: ولا نماري في دين الله، قال معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماساً لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام العظيم. ومن طريقة أهل الزيغ والضلال الجدال بالباطل واتباع ما تشابه من القرآن، بخلاف طريقة أهل الحق الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم. قال الله جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي سنن الدارمي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عن مالك رحمه الله قال: المراء يقسي القلب ويورث الضغن. وقال عمر بن عبد العزيز كما في جامع بيان العلم وفضله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما المجادلة بالتي هي أحسن بإظهار الحق ورد الباطل فذلك حق، وقد أمر الله تعالى به في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابًا لما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء، وبابًا لإثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، أورد فيهما جملة من النصوص والآثار في ذلك. قال المصنف رحمه الله: وترك ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. لما بين ابن أبي زيد رحمه الله أن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين، عقب ذلك ببيان أن طريقتهم ترك ما أحدثه المحدثون، أي ابتدعه المبتدعون في دين الله تعالى، وقد جاءت أدلة في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح في التحذير من البدع والمحدثات. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث العرباض بن سارية وقد مر ذكره: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومر أيضاً حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأيضاً في حديث أنس: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال المنذري: رواه الطبراني وإسناده حسن كما في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني ثمة. قوله: وترك ما أحدثه المحدثون، أي من أصول أهل السنة والجماعة ترك ما ابتدعه أهل البدع في دين الله جل وعلا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال النووي: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. في كتاب السنة لمحمد بن نصر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وذكر الشاطبي في الاعتصام أن ابن الماجشون قال: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وقال سهل بن عبد الله كما في فتح الباري: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وترك ما أحدثه المحدثون، يعني أن من منهج أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم ترك ما أحدثه المحدثون، أي ترك البدع والضلالات التي أحدثها المحدثون في دين الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فصاحب السنة والعقيدة السليمة لا يرضى أن يسلك مسلك المبتدعين الذين أحدثوا في دين الله رب العالمين ما ليس منه، سواء من الأقوال أو الأفعال. ولا يرضى صاحب السنة والعقيدة السليمة أن يوافقهم، بل ولا يجالسهم، وإنما يبذل لهم النصح ويبين لهم الصواب من الخطأ. فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فإنه يطرد. فإذا كان يدعو الناس إلى محدثته وضلالته، فإن أهل العلم الشرعي يحذرون منه إن كانت دعوته بمؤلفات أو بوسائل أخرى. فإن أئمة العلم العارفين بالسنة والبدعة يحذرون منه ومن مؤلفاته ونشراته ونشاطه حتى لا يفتن الناس. فإن المبتدع إذا قام يدعو إلى بدعته لا يدعو الناس رأساً إلى البدعة، وإنما يأتي الناس من طريق السنة ويحببها إلى الناس، حتى إذا أقبلوا عليه انتقل بهم متدرجاً من السنة إلى البدعة بأساليب المبتدعة، وهو تلمس النصوص المتشابهة التي لا يعلمها إلا العلماء الراسخون. أما من قل علمه فإذا أدلى عليه مبتدع بنص من النصوص فيه شبهة فإنه لا يستطيع أن يرده. لهذا نبه الله جل وعلا على هذا الصنف من أهل البدع بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي القرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، قراءة بالوقف وقراءة بالعطف، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم أن يعلمون تأويل المتشابه الذي يمكن أن يعلمه العلماء، لأن المتشابه على قسمين: متشابه يعلمه الراسخون في العلم، ومتشابه استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد، كعلم الساعة وكيفية النعيم المقيم في الجنة الكيفية، وكذلك كيفية العذاب الأليم في النار، وغير ذلك من الأمور التي لا يستطيع أحد من البشر أن يعرف حقيقتها وكنهها حتى ينكشف الأمر. وأما المتشابه الذي يعلمه العلماء فهذا يسمى تشابها نسبيا، أي متشابها عند قوم وعند من هو أعلى منهم درجة في العلم هو واضح وليس بمتشابه. ثم طريقة السلف أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويؤمنون بالجميع، كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه. العقل كما مر يمكن أن يتعقل أمرا ولا يمكن أن يتصوره، وحينئذ ينكر ويجحد، مع أن الأمر على غير هذا. الآن أسألك: هل تستطيع تصور هذه النتيجة التي تصنعها بيدك، أم أنك تشعر بكلال عقلي عن تصورها؟ تستطيع أن تتعقل شيئاً ولا تستطيع أن تتصوره، لأن التعقل يعتمد على بديهيات أولية يأخذ العقل في ترتيبها وتركيبها واستنباط بعضها من بعض وبناء بعضها على بعض، فيصل إلى حكم عقلي قاطع قد لا يستطيع العقل نفسه تصوره. والعلم الحديث اليوم يقر هذه الحقيقة عن الفرق بين إمكان تصور الشيء وإمكان تعقله، فلا يبالي بعجز العقل عن التصور ويعتمد على التعقل وحده، لأن الحقائق العلمية أصبحت في مجالاتها وكمياتها وأعدادها فوق التصور، لكنهم يحسبونها ويعرفونها ويحكمون عليها عن طريق التعقل. خذ مثلا أمواج النور، أتحسب أن العلماء الذين حسبوا أن الأمواج التي تحدث اللون البنفسجي تكون بسرعة 60,000 موجة في البوصة، هل تحسب أن العلماء الذين حسبوا ذلك يستطيعون تصور هذه السرعة لو أغمضوا عيونهم وأرهقوا خيالهم؟ بالطبع لا يستطيعون، لأن هذا العدد الهائل في هذه المساحة الضئيلة يعجز العقل عن تصوره، لكن لا يعجز عن تعقله، أي عن الحكم بصحته عن طريق العقل. قد تصل الأعداد في الأبحاث الذرية الحديثة إلى مرتبة هائلة يكون عجز العقل عن تصورها أظهر لك. خذ مثلا أن العلماء يحسبون لك أن سرعة ذبذبات الصوت قد تصل إلى 500,000 ذبذبة في الثانية الواحدة، هذا ثابت عندهم ثبوتاً عقلياً علمياً قاطعاً لا ريب فيه، ذبذبات الصوت تصل إلى 500,000 ذبذبة في الثانية الواحدة، وهذا ثابت ثبوتاً عقلياً علمياً قاطعاً لا ريب فيه. لكن أتراهم يستطيعون تصور حصول هذا العدد الهائل من الذبذبات في ثانية واحدة؟ جرب أنت، هل تستطيع أن تتصور مهما أجهدت خيالك حصول 1,000 ذبذبة في الثانية الواحدة، فضلاً عن 100,000، فضلاً عن 500,000 ذبذبة في الثانية الواحدة؟ لكن هذا الشيء الذي تعجز أنت والعلماء عن تصوره هو أمر واقع لا ريب فيه، فبأي شيء عرفوه؟ عرفوه عن طريق التعقل بالحساب. فهل نفهم الآن كيف أن التصور غير التعقل، وأن العبرة لقدرة العقل على التعقل ولا عبرة لعجز العقل عن التصور؟ هل نفهم الآن معنى قول العلماء: إن الخلق من العدم ممكن تعقله، ولو كان العقل يستبعده أو يكل أو يعجز عن تصوره. في كتاب البذور الكونية لألفريد هوبل يحكي قصة عن ابن خلكان، وهذه القصة التي حكاها ابن خلكان عن حياة أبي بكر الصولي، قال: ورأيت خلقا كثيرا يعتقدون أن الصولي المذكور هو الذي وضع الشطرنج، وهذا غلط، فإن الذي وضعه صصة ابن داهر الهندي، واسم الملك الذي وضعه له شهرام بكسر الشين المعجمة. ويقال إن صصة لما وضع الشطرنج وعرضه على الملك شهرام المذكور أعجبه وفرح به كثيرا، وأمر أن يكون في بيوت الديانة، ورآه أفضل ما علم، لأنه آلة للحرب وعز للدين والدنيا وأساس لكل عدل، وأظهر الشكر والسرور على ما أنعم عليه في ملكه منه، وقال للذي اخترعه: اقترح علي ما تشتهي. فقال له: اقترحت عليك أن تضع حبة قمح في البيت الأول في 64 مربعا في اللوحة، اللوحة فيها 64 مربعا. قال: أريد منك حبة قمح في المربع الأول، ولا تزال تضاعفها حتى تنتهي إلى آخرها، فمهما بلغ تعطيني. فاستصغر الملك ذلك، وأنكر عليه كونه قابله بالنزر اليسير، وكان قد أضمر له شيئا كثيرا. قال: ما أريد إلا هذا. فزاده فيه وهو مصر عليه، فأجابه إلى مطلوبه وتقدم له به. فلما قيل لأرباب الديوان والحسبة حسبوه، فقالوا: ما عندنا قمح يفي بهذا ولا بما يقاربه. فلما قيل للملك استنكر هذه المقالة، وأحضر أرباب الديوان وسألهم، فقالوا له: لو جمع كل قمح في الدنيا ما بلغ هذا القدر. فطالبهم بإقامة البرهان على ذلك، فقعدوا وحسبوه، فظهر له صدق ذلك. فقال الملك لصصة: أنت في اقتراحك ما اقترحت أعجب حالا من وضعك لهذه اللعبة. طريق هذا التضعيف أن يضع الحاسب في المربع الأول حبة، وفي المربع الثاني حبتين، وفي الثالث 4 حبات، وفي الرابع 8 حبات، وهكذا إلى آخره، كلما انتقل إلى بيت ضاعف ما قبله وأثبته فيه. قال ابن خلكان: كان في نفسي من هذه المبالغة الشيء، حتى اجتمع بي بعض حساب الإسكندرية وذكر لي طريقا تبين لي صحة ما ذكروه، وأحضر لي ورقة بصورة ذلك، وهو أنه ضاعف الأعداد إلى البيت 16، فأثبت فيه 32,768 حبة، وقال: تجعل هذه الجملة مقدار قدح، وقد اعتبرتها فكانت كذلك، والعهدة عليه في هذا النقل. ثم ضاعف القدح في البيت 17، وهكذا حتى بلغ ويبة في البيت 20، ثم انتقل إلى الويبات ومنها إلى الأرادب، ولم يزل يضاعفها حتى انتهى في المربع 40 إلى 100,000 إردب 74,000 إردب 762 إردبا 2/3. فقال: تجعل هذه الجملة في شونة، فإن الشونة لا يكون فيها أكثر من هذا. ثم ضاعف الشون إلى البيت الخمسين، فكانت الجملة 1,420 شونة. فقال: تجعل هذه في مدينة، فإن المدينة لا يكون فيها أكثر من هذه الشون. وأي مدينة يكون فيها هذه الجملة من الشون؟ ثم ضاعف المدن حتى انتهى في البيت 64، هو آخر المربعات، إلى 16,000 مدينة و384 مدينة. وقال: تعلم أنه ليس في الدنيا مدن أكثر من هذا العدد، وتعلم أن هذه الطريقة سهلة الاطلاع على حقيقة ما ذكروه. لم يكن عند ابن خلكان ولا عند حساب الإسكندرية الذين لجأ إليهم، فلجأ حاسبهم إلى هذه الحيلة الطريفة من أجل معرفة النتيجة، لم يكن عندهم ما عندنا نحن. أما نحن فحصيلة القمح المطلوب هكذا، سأقرأ عليك الأرقام لأنها لا تقرأ، ولكن أقرأها ثلاثة ثلاثة: 615 حبة فاصل، 551 فاصل، 709 فاصل، 73.0 فاصل، 744 فاصل، 44.6 فاصل، 18. هذا كله رقم واحد. لو اعتبرنا وزن 1,000 حبة قمح حوالي 40 جراما، فإن إجمالي وزن القمح الذي سيكون على الرقعة هو 550 مليار طن، أي حوالي 900 ضعف إنتاج القمح في العالم سنة 2040. لأن إجمالي إنتاج القمح في العالم سنة 2040 هو 624 مليون طن. أما التضعيف الذي بدأ بحبة قمح على رقعة من 64 مربعة، فإنها تصل في النهاية إلى 550 مليار طن. 550 مليار طن من القمح، حوالي 900 ضعف إنتاج العالم من القمح في سنة 2040. هل تتصور هذا؟ العقل يثبته بالحساب. وجرب هذا هذه الليلة، لا ليس هذه الليلة، قد تكون ليلة القدر بعد العيد، جربها بعد العيد إن شاء الله. على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، أن يلزم حده، إلزم حدك لا تتجاوز. فالإنسان مهما علم إنه لا يعلم شيئا، علمه ضعيف، وعليه أن يطامن من كبريائه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى ربه، وأن يتأمل في هذا الكون العظيم الذي فطره الله رب العالمين، والذي خلقه الله رب العالمين من العدم. العقل لا يستبعد هذا، ولكنه يعجز عن تصوره. وهذه المسألة التي ذكرت لك إذا ما جربتها ستجد فيها العجب العاجب، بل هناك شيء آخر ربما يكون أعجب من هذا. لو أنك أتيت بورقة رقيقة جدا لا يزيد سمكها عن 2.1 من المليمتر، ثم ضاعفتها 48 مرة بالحساب، ورقة لا يزيد سمكها على 2.1 من المليمتر، اجعلها مليمترين، لن يخسر بعضنا بعضا لأجل هذا، هذا شيء يسير حتى تستطيع المضاعفة. ثم ضاعفها 48 مرة على الطريقة التي مرت في حبة القمح، حبة حبتان 4 8 16 32 وهكذا حتى تبلغ 64. هنا في هذه الأحجية يقولون أحجية الورقة المقطعة 2 ملليمتر سمك الورقة، ضاعف هذه الورقة كأنك تقطعها إلى نصفين ثم تجعل النصفين إلى نصفين فيكون 4 وبعد ذلك 8 16 كذا كذا، واحسب المسافة، تظن تبلغ ماذا؟ مترا؟ كثير، مترين؟ تبلغ 3 أمتار؟ تبلغ كيلومتر؟ لو جعلتها كذا متراكمة تصل بك إلى القمر، ستعطيك المسافة التي بين الأرض والقمر. هل تتصور هذا؟ ورقة سمكها مليمتران، نقطعها 48 مرة بالتضعيف الذي مر، تبلغ المسافة المتراكمة بعد ذلك إلى القمر. نعم، وجرب، ولكن ليس الليلة، لأن الليلة ربما تكون ليلة القدر، هذه ليلة من ليالي الوتر، وقد تكون آخر ليلة من رمضان، لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. هذه ليلة شريفة، فاجعل هذا بعد، ولكن اجعله منك على بال واجتهد في حسابه، والوسائل الحديثة ميسرة بفضل الله جل وعلا. هذا يدلك على أي شيء؟ يدلك على أن الإنسان عاجز في عقله وعاجز في تصوره، وأنه لا يدري شيئا مما حوله. أمور كثيرة جدا، الناس يشتكون مما يقع في أكبادهم من فيروس سي. الفيروس لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، هذا أمر لا خلاف عليه، مع التكبير يمكن أن يرى، إذا كبر إلى 250,000 مرة لا يرى إلا بالتكبير، إلى 250,000 مرة حتى يمكن أن يرى. ومع ذلك فإنه إذا ما دخل الجسد وأصاب الكبد فإنه يفري خلاياه فريا، وهو كائن حي له غذاؤه وله تكاثره، له دورة حياته، له أيضا بداية ونهاية، له حياة، كائن حي يبدأ وينتهي. من الذي يسيره؟ ومن الذي يحركه؟ ومن الذي يغذوه؟ ومن الذي يكلأه حتى يصيب من يصيب ممن قدر الله إصابته؟ إنه الله الملك. فتأمل، تأمل، فإنك ضعيف، أنا ضعيف، أنتم أقوياء. أسأل الله عز وجل أن يضعف ضعفنا وأن يقوي قوتنا، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه المقدمة لرسالته بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وأصحابه: وصلاة الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله، آل محمد المراد به جميع أتباعه إلى يوم القيامة ينالهم هذا الفضل وهذا الثناء، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وهم بناته وأولاد فاطمة رضي الله عنه وهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل. المرط كساء جمعه مروط، والمرحل الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. وسلم تسليما كثيرا، أي سلم هؤلاء المذكورين من الآفات والشرور، وهذا امتثال لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقيدة أهل السنة والجماعة الذين أعزهم الله جميعا بمعرفة الحق واتباعه، الترضي عن أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين، وهن أمهات للمؤمنين كما قال الله رب العالمين: وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم في الاحترام والتقدير والتبديل، وكلهن زوجات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، فلهن من الفضل والسابقة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته ما لا يخفى من الفضل، ولهن من كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة المحبة والتقدير والترضي والاحترام، لأنهن أمهات المؤمنين جميعا. وباء بالإثم وردع بالخسران من شتم واحدة منهن، كالروافض الذين يشتمون عائشة وحفصة رضي الله عنهما، بالإضافة إلى شتمهم إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه وبقية الأصحاب الكرام، إلا نفرا يسيرا منهم، فعلى الرافضة من الله ما يستحقون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وقراءة لأقوال أهل العلم في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 و300 رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى وقوته وحوله وطوله ونعمته في مجالس، أولها في يوم السبت 20 من رمضان 440,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 25 من مايو 2019 من التاريخ الصليبي، وآخرها في ليلة 22 من رمضان 440,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 3 يونيو 2019 من التاريخ الميلادي. وكان ذلك بحول الله وقوته وجوده وكرمه ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ومن كل فتنة ومحنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.